أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم إنه حيث كان كل من الحكم الشرعي وموكله مع الشك قابلا للتنزيل بلا تصرف وتأويل. غاية الأمر تنزيل الموضوع يعني مماثل حكمه وتنزيل الحكم بجهد مثله. هذا الكلام من المسلم دفع للإشكال. فلا بد أولا من توجيه هذا الإشكال كي يتجه رد المصنف ودفع المصنف عليه. توضيح الإشكال أن المدة في باب الاستصحاب هو حجية الاستصحاب في جميع الشبهات في جميع المواد. سواء كانت الشبهة من الشبهات الحكمية أو كانت من الشبهات الموضوعية. هذا هو المبدأ. ثم يقال أن الصحيح خاص بالشبهات الموضوعية لأن موردها من الشبهات الموضوعية حيث يكون الشك في ناقضية الخفقة أو الخفقتين وكونها من مسابق النوم بعد العيد بأن النوم ناقض للوجود. فالشبهة شبهة موضوعية شك في الموضوع أي كون الخفث ناقض للوجود. وتبعا فدلالة الرواية على حجية الاستصحاب إنما هي في الشبهات الموضوعية ولا تدل الرواية على حجية الاستصحاب في الشبهات الحكمية. وهذا كما ذكرنا غير المدعى. المدعى حجية الاستصحاب في مطلق الشبهات حكمية كانت أو موضوعية. هذا هو تقريب الإشكال. أجاب المصنف عن هذا الإشكال والتوضيح جوابه أن موردا الصحيح وإن كان في شبهة الموضوعية إلا أن المورد لا يخسس كما كثير من الآيات واردة في مورد خاص ولكن حكم الآية عام. فهذه الرواية أيضا وإن كانت واردة في مورد خاص وهو الشك في الوجود والشك إنما هو ناشئ عن كون الخفقة أو خفقتين ناقضة للوجود، ولكن خصوصية المورد لا يخصص مضمون الرواية، الرواية بحسب الدلالة والمضمون عام. حيث قال الإمام لا ينقض اليقين بالشك، سواء كان اليقين والشك في مورد الشبهات الموضوعية أو في مورد الشبهات الحكمية. ولهذا يقول صاحب الكفاية أن واختصاص المورد بالأخيرة أي بالشبهة الموضوعية لا يجب تخصيصها بها، لا يجب تخصيص قضية لا ينقض اليقين بالشك في الرواية بها أي بالأخيرة أي بالشبهة الموضوعية. فمعنى الرواية هو التنزيل الموضوع المشكوك منزلة متيقن ثم يجعل حكم مماثل لحكم الموضوع المشكوك. إذا كان المستصحب من الموضوعات وينزل حكم المشكوك بمنزلة المتيقن فيجعل حكم مماثل لذلك الحكم في الشبهات الحكمية. غاية الأمر الحكم الأول وهو حكم الواقع والحكم المجعول بالاستصحاب هو الحكم الظاهري. فحاسب الكلام أن دلالة الرواية تامة على المدعى وهو حجية الاستصحاب في جميع الشبهات في جميع الموارد، سواء كانت شبهة حكمية أو موضوعية. هذا هو الجواب المسند عن هذا الإشكال. ثم إنه حيث كان كل من الحكم الشرعي إذا كان المستصحب حكما شرعيا وموضوع الحكم الشرعي إذا كان المستصحب موضوعا مع الشك كان كل من الحكم الشرعي وموضوعه قابلا للتنزيل بلا تصرف وتأويل، بلا تصرف بأن يتصرف اليقين ويحمل ويقال أن المراد منه المتيقن بلا هذا التصرف وبلا هذا التأويل. غاية الأمر تنزيل الموضوع بجعل مماثل حكمه، يجعل حكم مماثل لحكم ذلك الموضوع. نفرض أن الموضوع هو حياة الزيت فيجعل إذا كان الزيت حيا لا يجوز تقسيم أمواله ولا يجوز تصرف أمواله، يجب عليه إنفاق الزوجة. ثم بعدما استصحب حياة الزيت يجعل هذا الحكم، يجعل مثل هذا الحكم وهو وجوب الإنفاق للزوجة وعدم الجواز تقسيم أمواله. كان أي حيث كان كل من الحكم وشرح وموضوع قابل للتنزيل كان قضية مقتضى لا تنقض. هذه القضية ظاهرة في اعتبار الاستصحاب في الشبهات الحكمية والموضوعية، لا تختص بالشبهات الحكمية. واختصاص المورد، نعم مورد الرواية من الشبهات الموضوعية، واختصاص المورد بالأخيرة أي بالشبهة الموضوعية لا يجب تخصيصها، أي تخصيص قضية لا تنقض بها بالشبهة الموضوعية، خصوصا بعد ملاحظة أنها قضية كلية، أي قول لا تنقض اليقين بالشك قضية كلية ارتكازية، قد أتى بها أو أتي بها في غير مورد لأجل الاستدلال بهذه القضية على حكم المورد، سواء كان المورد حكما أو موضوعا. فتأمل لعله إشارة إلى أن المورد من الشبهات الموضوعية إنما يصح إذا كانت استعارة من الأمور الخارجية كشفها الشارع، ولكن إذا كانت استعارة من المجهولات الشرعية فمورد الرواية الشبهة في مورد الرواية من الشبهات الحكمية، فلا يرد الإشكال من البداية حتى يحتاج إلى الجواب. ومنها صحيحة أخرى للزرار قال: قلت له أصاب ثوبي دم رعاة أو غيره أو شيء من المني، فعلمت أثره إلى أن أصيب له الماء فحذرت السلا، ونسيت أن بثوبي شيئا وسليت، ثم إني ذكرت بعد ذلك. هذه الصحيحة كالصحيحة الأولى من جهة كونها مجملة، وذكرنا في الصحيحة الأولى أن الإزمار لا يضر بحجية الرواية لأن المزمر هو الزرارة، فالزرارة لا يسأل إلا عن المعصوم، فلا إشكال في الرواية في هذه الصحيحة من حيث الإزمار ومن حيث السند. وأما دلالة هذه الرواية على حجية الاستصحاب، توضيح دلالة هذه الرواية وتقريبها على حجية الاستصحاب يتوقف على بيان أمرين من باب المقدمة. الأمر الأول أن هذه الصحيحة مشتملة على فروع تحت عنوان أسئلة وأجوبة، وهي ست الفروع التي تشتمل هذه الرواية عليها ستة. هذا هو الأمر الأول، فلا بد من بيان حكم كل فرع من هذه الفروع. والأمر الثاني بيان ما هو الدليل على حجية الاستصحاب من هذه الفروع الستة. الدليل على حجية الاستصحاب هو الفرع الثالث والسابع الأخير. وأما بيان هذه الفروع الستة، الفرع الأول، المسألة الأولى، هي قول زرارة قلت له، هي السؤال عن إصابة النجاسة في الثوب، والعلم التفصيلي بها، ثم الثلاث معها حال النسيان، فيسأل الحكم السبع مع النجاسة حال النسيان. ولهذا يقول الزرار قال للإمام ويسأل عن المعصوم أصاب الثوب دم رعاء، دم رعاء أي هو الدم الذي يخرج من الأنف، أو غيره غير دم رعاء، دم آخر أو شيء من المني، والحاكم أن أصاب الثوب النجاسة. فعلمت أثره أي جعلت علامة لذلك الموضع حتى يغسله بالماء، بالماء. ثم بعدما حضرت الصلاة وقت الصلاة نسي، يقول نسيت أن بالثوب النجاسة، واستنى مع كون ثوبه نجيسا. ما حكم هذه المسألة؟ يقول الإمام في الجواب تعيد الصلاة وتغسله. تجب إعادة الصلاة لأن الصلاة وقعت في ثوب النجس، الصلاة مع النجاسة باطلة، فتجب إعادة الصلاة، ولكن يجب غسل النجاسة لماذا يجب غسل النجاسة؟ لأنه يريد أن يسد بعد ذلك ليس مع هذا الثوب، فيجب عليه غسل الثوب النجس. هذا هو الفرق الأول، أو هذه هي المسألة الأولى. المسألة الثانية، قلت فإن لم أكن رأيت موضعه وعلمت أنه قد أصاب فتلفت ولم أقدر عليه، فلما سليت وجدته. السؤال عن حكم العلم الإجمالي بالنجاسة، والسلام مع علم الإجمالي بنجاسة الثوب، حيث يقول علمت إجمالا بنجاسة الثوب ففحص ولم أجد موضع النجاسة، ثم سكرت وبعد السلاء علمت موضع النجاسة. ما حكم هذه المسألة؟ يقول الإمام عليه السلام كالمسألة الأولى، تعد السلاء وتغسل الثوب، فلا فرق بين العلم الإجمالي بالنجاسة كما في المسألة الأولى، أو العلم كما في المسألة الثانية، أو العلم التفصيلي بالنجاسة كما في المسألة الأولى. على كلا التقديرين تجب الإعادة ويجب غسل الثوب النجس. ثم الفرع الثالث أو المسألة الثالثة، قلت فإن ظننت أنه قد أساء، ليس العلم الذن يسأل عن حكم الذن بالنجاسة، فإن ظننت أنه قد أصابه أي النجس قد أصاب الثوب، ولكن ولم أتيقن ذلك، لم يحصل لي يقين بالإجابة، فنزلت أي فتشت وفحصت فلم أرى شيئا، لم أجد النجاسة في ثوبي، فسليت فرأيت فيه بعد السلاء رأى النجسة في الثوب، ولكن سلى مع الظن بالنجاسة. ما حكم هذه المسألة؟ قال الإمام تغسله ولا تعده السلاء، تغسل الثوب لكونه نجسا للسلاء في المستقبل، ولكن ولا تعيد السلاء. قلت لما ذلك؟ يسأل الزرارة عن سبب ذلك، حيث المسائل الثلاثة مشتركة في وقوع الثلاث النجاسة، غاية الأمر في المسألة الأولى والثانية كان يعلم بالنجاسة بإصابة النجاسة في الثوب قبل الثلاث، وفي المسألة الثالثة يظن بإصابة النجاسة قبل الثلاث. أجاب الإمام قال لأنك كنت على يقين من طهارتك فشككت، كنت متيقن بالطهارة فشككت، فليس ينبغي لك أن تنقذ اليقين بالشك أبدا. هذول الاستحاق، فحسب ظاهر الرواية ظاهر قول الإمام لأنك كنت على يقين من طهارتك فشكت، فيكون الظن من مسافة الشك، يعتبر الظن شكا، فالمراد من الشك الذي هو ركن للاستصحاب هو الشك بمعنى خلاف اليقين، لا الشك بمعنى التساوي الطرفين، الشك بمعنى خلاف اليقين يشمل الظن ايضا مبني على هذا. قلت هذه المسألة الرابعة او الفرع الرابع، فاني قد علمت انه قد اصاب ولم ادر اين هو فاغسله. يعلم إجمالك بأن النجاسة أصاب الثوب، ولكن لا يعلم موضع النجاسة، موضع النجاسة
تفصيلا، هل يجب عليه قتل الثوب تماما ام لا؟ يقول الامام لا، بل يجب عليه غسل ناحية التي يعلم بإصابة النجاسة في تلك الناحية، مثلا لا يجب عليه غسل جميع الثوب. قال تغسل من ثوبك الناحية التي ترى أنه أصابها، ترى أن النجس أصاب تلك الناحية حتى تكون على يقين من طهارته. هذه المسألة الرابعة. الفرق الخامس والمسألة الخامسة، قلت فهل علي إن شككت في أنه أصابه شيء أن أنظر فيه؟ قال لا. هذا السؤال عن أن المكلف إذا شك في إصابة النجاسة في ثوبه هل عليه الفحص والنظر حتى يعلم أنه أصاب أم لا؟ لم يصب كأيام المثل في أيامنا، مثلا يقول هو من شارع يشك في نجاسة الثوب، هل عليه أن يفتش عباءه هل يصيب أم لا؟ قال الإمام لا، لا يجب النظر والفحص، ولكن قد يكون الإنسان فيه وسواس فحينئذ يسترد او تسترد نفسه ولا تسمعين اذا كان كذلك يستحب الفحص كي يطمئن بان ثوبه كان طاهرا لم يصيبه نجس. قلت فهل علي إن شككت في أنه أصاب شيء أن أنظر فيه؟ قال لا، ولكنك إنما تريد أن تذهب الشك الذي وقع في نفسك، تريد أن تذهب الشك يستحب الفحص. الفرع الأخير والمسألة الأخيرة وهي المسألة الثالثة، قلت إن رأيته في ثوبه، إن رأيت النجس في ثوبه وأنا في السلام، حال الاشتغال في السلام رأيت النجاسة في ثوبه، ما حكم هذه المسألة؟ قال الإمام تنقض السلام وتعيد السلام إذا شككت في موضع من ثم رأيته، وإن لم تشك ثم رأيته رتبا قطعت السلام وغسلته ثم بنيت على السلام، لأنك لا تدري لعله شيء أوقع عليك، فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك. الجواب من الإمام عليه السلام في هذه المسألة الثالثة هو التخفيف، هنا احتمالان. الاحتمال الأول أن يكون المكلف علم إجمالا قبل الدخول في السلام بوقوع النجاسة ثلاثة ولم يجده، فرأى حال السنة حار، رأى موضع النجاسة حار السنة. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني لم يكون، لم يعلم إجمالا قتل السنة بإصابة النجاسة، ولم يكن شاكا في كون ثوبه نجسا. في أثناء السنة يرى نجاسة ثوبه. هذا هو الاحتمال الثاني. حكم الاحتمال الأول هو إعادة السنة، حكم الاحتمال الثاني عدم إعادة السنة. إذ حسب الاحتمال الأول ما رأى في أثناء السنة نفس النجاسة التي شك في قتل السنة، فوقع مقدار من السنة في النجاسة فتجب إعادة السنة. وأما حسب الاحتمال الثاني فما رأى من النجاسة لأنها أصابت ثوبه حين الرؤية لا قبل ذلك، من باب المثال رأى في الثوب الدم، ولعل حينما رأى نجاسة الدم في ثوبه نزل هذا الدم من الجو من طائر مضروب بالسهم، فحكم هذا الاحتمال وهذه السورة هو قطع السنة، بمعنى توقف عن الاشتغال بالسنة وغسل الثوب ثم السنة من حيث تركها. ترك الثلاث ركعة ثانية يبدأ من نفس الموضع يسلي الركعة الثانية. لماذا؟ لأنه كان متيقنا بالتهارة، فعلا شك ولا ينبغي أن ينقذ اليقين بالشك. هذا ملخص الكلام أو تفصيل الكلام في بيان حكم هذه المسائل وهذه الفروع التي تزمنت الرواية بها. بقي الكلام في الأمر الثالث وهو الاستدلال بالرواية. موضع الاستدلال، يصح الاستدلال بموردين وهما المورد الثالث والمورد الثالث. المورد الثالث حيث قال الإمام لأنك كنت على يقين من طهارتك فشككت، زل بالطهارة الزل، زل بالنجاسة الزل، شك يعني شك بالنجاسة، كان متيقنا بالطهارة فلا يعتز بهذا الشك من باب الاستصحاب، فليس ينبغي لك أن تنقذ اليقين بهذا الشك. فهذا المورد دليل على الاستصحاب
فهذه الصحيحة تدل على حجية الإسحاق. والمورد الثاني هو الفرع الثالث، حيث يقول الإمام: لأنك لا تدري لعله شيء وقع عليك في أثناء الكلام، أي ما رأيت من النجاسة في الثوب لعله وقع عليك في أثناء الكلام، وكنت متيقنا بالتعالى قبل الدخول في السلام، فليس ينبغي لك أن تنفذ اليقين، أي اليقين بالتعالى قبل الدخول في السلام، بالشك بأن هذا الذي هل كان من البداية أو وقع على ثوبه فعلا في أثناء الكلام، لا يعني بهذا الشك. هذا هو تحرير هذين الموردين على حجية الاستصحاب. ثم يقول المثلث: وقد ظهر مما ذكرنا في الصحيحة الأولى تقريبا استدلال بقوله فليس ينبغي أن تنقذ اليقين بالشك في كلا الموردين في هذه الصحيحة. هذا المورد قول الإمام فليس ينبغي أن تنقذ اليقين بالشك في كلا الموردين يدل على حجية الاستصحاب. نعم، دلالته في المورد الأول على الاستصحاب مبني على أن يكون المراد من اليقين في قوله لأنك كنت على يقين من تهارتك، اليقين بالتهارة قبل الظن الإثابة. Thank you.